بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة من هذا البرنامج الأسبوعي لقاء العقيدة. وكما قلت، هي حلقة خاصة ينتظرها جمهورنا الحبيب على شوق وعلى لهفة، لأن ضيفنا فيها هو ضيف لأكثر من محطة. أما المحطة الكبرى أو المحضن الأكبر فهو ضيف مصر التي شرفها بقدومه وأسعدنا وأسعد أهلها كثيرا، كذلك هو ضيف قناتكم الحبيبة قناة الناس الفضائية التي يعني أخبرنا أن لها مكانة ومكانا في قلبه قبل اللقاء. كذلك هو أيضا ضيف لضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الذي هو معنا دائما في لقاء العقيدة، والذي آثر أن يستضيف وهو في مكانه ضيفنا الكبير الذي سنتعرف بعد قليل عليه. قال لابد أن أترك المجال لضيفنا وضيف مصر وضيف الدعوة الإسلامية وضيف برنامج لقاء العقيدة. أما ضيفنا الكريم فهو ذو شأن وذو باع وذو صولات وجولات في ساحة الدعوة الإسلامية والأدب الإسلامي والشعر الإسلامي ومنابر الدعوة، تعرفه وتشتاق إليه لأنه له ملامح خاصة في طرحه الدعوي وفي فكره الدعوي، كالماء الرقراق السيال. إذا تكلمت عنه كثيرا ربما يوقفني لأنه يتزهد في الكلام عنه، لكن دعوني إخوتي يعني أعرفكم أكثر بهذا الداعية الكبير. هو داعية وسطي يميل إلى الدعوة الإسلامية التي نزلت في محضنها الأول، التي لا تدخل في دائرة ضيقة إنما تتسع لقلب الداعية العارف بمواطن الدعوة في كل مكان وفي كل زمان. درس الابتدائية في مدرسة آل سلمان، ثم درس المتوسطة في المعهد العلمي بالرياض، ودرس الثانوية في المعهد العلمي بأبها، وتخرج من كلية أصول الدين بأبها، وحضر رسالة الماجستير وكانت بعنوان كتاب البدعة وأثرها في الدراية والرواية، ثم حضر للدكتوراه في هذا الموضوع تحقيق المفهم على مختصر صحيح مسلم، وكان إماما وخطيبا لجامع أبي بكر الصديق بأبها. له أكثر من 800 شريط أو تزيد كاسة إسلامي في الخطب والدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية. ربما كان ذلك قبل ظهور الفضائيات، لكن الإنتاج العلمي والدعوي والأدبي زاد كثيرا بعد ذلك. مؤلفاته كثيرة، والعجيب أنه لم يؤلف في مجال واحد من مجالات الدعوة والدين، إنما تعددت أو خط قلمه في مسارات عديدة في الحديث والتفسير وفي الفقه والأدب والسيرة والتراجم. كذلك له دواوين شعرية، منها لحن الخلود، تاج المدائح، هدايا وتحايا، قصة الطموح وغير ذلك. من المؤلفات التي أصدرها 30 سببا للسعادة، دروس في المسجد في رمضان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مجتمع المثل، ورد المسلم والمسلمة، فقه الدليل، نونية القرن، المعجزة الخالدة، اقرأ باسم ربك، حقيقة مؤلفات كثيرة، لكن دعوني إخوتي أتوقف عند المؤلف والمؤلف. أما المؤلف فهو الكتاب الذي جاب الآفاق والذي صار علامة على كاتبه ومؤلفه، كتاب لا تحزن الذي تربى عليه الشباب، والذي كان هو النغمة الشجية التي تربط على كتف كل محزون ومكلوم. كتاب لا تحزن الذي ألفه واشتهر عليه الداعية الكبير، ضيف مصر وضيف قناة الناس وضيف لقاء العقيدة، فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني الذي أرحب به. مرحبا في الدكتور.
أهلا وسهلا الشيخ مصطفى، وبارك الله فيك، وشكر الله لك يا أخي حسن الظن بصاحبك، وأسأل الله يجعل العمل خالصا لوجه الكريم.
الله
يبارك. واستمحك عذرا يا شيخ مصطفى، تحية لمصر وأهل مصر، بعد حمد الله والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لقلبي وسمعي وبصري ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
نعم.
وإذا جينا مصر فنحن أتينا إلى المدرسة الكبرى، إلى دار الريادة والقيادة والسيادة، إلى ملتقى الحضارات، إلى صناع الميد، أقولها يعني صراحة من الحب، لأن مصر تمثل عندنا العمق الإسلامي والتاريخي والحضاري الكبير. وأنا لا ألوم شوقي شاعر أمير الشعراء يوم يقول في مصر: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. حتى خصصت مصر في مقامات القرن بمقامة خاصة لمصر ولأهلها، لمصر لأنها نحبها، نحترمها، نعزها، نجلها، لأنها تنتج لنا العقول وتنتج لنا الأفكار والنبوغ والعبقرية في كل مجال من المجالات، ونقول حقيقة تاريخية. ومصر هي التي واجهت يوم الحرب، وواجهت يوم السلم، وواجهت يوم الثقافة، وواجهت يوم الأدب، فهي منبر للقيادة. حتى قلت: يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيته عند أهل التل والداري. فهي قلعة الإسلام الكبرى التي ينطلق منها طاهر السلفي وصلاح الدين الأيوبي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني والسيوطي وعلماء الإسلام ومؤرخ الإسلام وعباقرة الإسلام. وأيضا أشكر قناة الناس الرائدة التي أوصلت الفكرة الجميلة بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة وتصحيح العقائد عند الناس. وقد رأيت قناة الناس سواء في المغرب العربي، في أوروبا، في الخليج، وإذا تدخل البيوت فزادهم الله توفيقا. وأشكر الأستاذ الجليل الدكتور محمد الرضواني الذي هو الضيف الدائم والذي تفضل مشكورا فتنازل وتفضل لأخيه أن أكون بداله هذه الليلة، وهذا من كرمه جزاه الله خير. وأنا سعيد يا شيخ مصطفى أن أكون معك، وعسانا نتكلم للقلوب والأرواح، وعسى الله أن يجمعنا بأهل مصر والصالحين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. زيادة على حب العروبة أو حب الانتماء للأرض، لكن نحبهم في معنى خاص، لأن تجمعنا بهم بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمامنا هو عليه الصلاة والسلام، وقبلتنا واحدة، وكتابنا واحد، وربنا واحد، فنحن نلتقي معهم في الانتماء العقدي الصحيح المنهجي لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ونقول للذين لا نستطيع أن نصافحهم من أهل مصر: سوف آمل من الواحد الأحد أن نصافحكم في جنات النعيم، كما قال أحد الشعراء: إن كان قد عز في الدنيا اللقاء وابن زيدون، ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. آخيتمونا على حب الإله، وما كان الحطام شريكا في تآخينا.
الله أكبر. الحقيقة أنا وأنت يعني تخرج هذه الزهور والرياحين من قلبك باقة تقدمها لمصر وأهلها. أذكر والشيء بالشيء يذكر أنني سمعت منذ يعني سنين عددة كان هناك هجوم على مصر، فسمعت لك شريط تذكر فيه أنه من أحصى الأمر وجد أن في كل بقعة من بقاع هذا الكون أو هذه الأرض مصري يدلي بدلوه في مجاله. يعني نعم. أعتقد أن هذا يعني ليس انحيازا، لكن
لا هذا لا. بمناسبة السطر واحد أنا قلت الإخوان بعضهم هاجم مصر، قلت: مصر لا بد أن نعترف بها أنها هي البلد الكبير وبلد ملتقى الحضارات كما قلت، ولكن في مسألة هي التي هم يقول أبطال الفتح وقواده، وهم أسياد الثقافة والفكر ورواده، هم الذي حطموا خط بارليف أقولها صراحة، وردوا العدوان الثلاثي، وهم الذين يواجهون كل مد ضد الإسلام بإذن الواحد الأحد. ولا زال أرى النبوغ والعبقرية من المصرية في أمريكا، في أوروبا، في شرق آسيا، وأقول هذا لأن التاريخ يشهد، ليس مجاملة ولا محاباة. فنحن أساتذتنا بلا شك في التعليم كانوا من مصر، أنا أنقل لهم التحية لأن بعضهم يسمعني الآن من أشرف على رسائلي أو درسنا، أسلم عليهم بل أسلم على كل مصري وكل مصرية في بيوتهم وعلى كل مسلم، لأن الإسلام هو مظلتنا الكبرى والحمد لله.
الحمد لله. دعني فضل دكتور يعني أبدأ بلا تحزن. قصة هذا المؤلف الذي يعني اسمح لي أن أقول كان فيه بركة، وكل مؤلفاتك إن شاء الله فيها هذه البركة وهذا النفع والفائدة بإذن الله تبارك وتعالى، لأني أحسبك والله حسيبك تكتبها بمداد قلبك وعقلك وهمك، ليس لمجرد التصنيف والتأليف، إنما فيما قرأنا واطلعنا وعشنا معه وتربينا عليه وإحنا في ساحة الدعوة، رأينا نفسا خاصا ورأينا هما وراء كل سطر يريد أن يعني يعطي معنى جديدا فيما خطه قلمك. فلماذا هذا الانتشار وهذه البركة كما قلت لكتابك لا تحزن الذي طبع منه قرابة 3 مليون نسخة؟ يعني
هو الفضل لله سبحانه وتعالى وحده وليس مني، أنا عبد ضعيف يعني، والإنسان لو بقي على جهودي فإنما يقدم الضعف للناس والعجز، لكن الواحد الأحد هو الذي يطرح البركة في أي عمل، فله فحده الشكر والثناء الحسن. وأشكر إخواني القراء ومنهم الإخوة في مصر، لأن أكبر يعني نسبة مبيعات الكتاب مع أني لا أتقاضى منه الآن شيء للمعلومية كانت في مصر. وأقول لأهل مصر كلمة بالبساطة وبالعامية، لا تحزنوا لأن عندكم الماء والخضرة والوجه الحسن، لأنك تعرف الأديب يقول ثلاثة يا صاح يذهبن الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. ولذلك يغلب عليكم الدعابة والطرفة مهما يعني مهما حلولت أمامكم الأزمات أو اشتدت أمامكم المصاعب، فأنتم تقابلونها بدعابة وبروح كبيرة وقلوبكم طيبة، ولأرضكم لأنها أرض سخية وأرض جميلة وأرض خضراء، فيمكن أنكم أنتم الحمد لله أقل الناس حزنا. لكني خاطبت بهذا الكتاب فئات الناس، وأسأل الله عز وجل أن يذهب عنا وعنكم الحزن. وبقول باختصار شيخ مصطفى، هذه الدار كما قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يظن أحد أنه سوف يخلو من الأحزان والأكدار والهموم، لا لا، تحت كل قصة غصة، وما ملئت دار حبرة إلا ملئت عبرة، لكننا متى نسعد؟ إذا وضعنا أرجلنا في جنات النعيم، إذا دخلنا، حينما نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لكن نحاول نذكر إخواننا في كتاب لا تحزن بالأمل، نذكرهم بتوحيد الله عز وجل، نذكرهم بالصبر، بالقضاء والقدر، بقصص من الواقع.
نعم دكتور عائض، رؤيتك العامة بعد هذه السنوات أو الأعوام رحلتك الدعوية وفيها محطات كثيرة في الداخل والخارج، مسار الدعوة الإسلامية، يعني هل أنت ترى أن الدعوة إلى امتداد من خلال ظهور الأدوات والإمكانيات الجديدة، يعني فضائيات وإنترنت وغيرها وما إلى ذلك، هل ترى أن الدعوة في أحسن حالاتها، أم ينقصها أشياء، أو أن الروح القديمة الزخم الذي كانت تشعر به الدعوة أو نشعره في باكورتها في أثناء الصحوة الإسلامية، يعني أريد أن أعرف على ذلك.
على كل حال الشيخ، أنا أنظر بتفاؤل وبشرك، وقد مرت يمكن أو زرت أكثر من 30 دولة. نعم. سواء في آسيا وأفريقيا وأمريكا، وجدت الحمد لله كل يوم والإسلام يزداد قوة ويزداد عمقا ويزداد انتشارا، كما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن المستقبل في عموم الحديث للمسلمين، وأن رسالته سوف تبلغ ما بلغ الشمس والقمر، وقد تحققت هذا بإذن الله. والله عز وجل ذكرنا بالأمل وذكرنا باستشراق المستقبل الواعد لنا بإذن الواحد الأحد الذي رأيناه بعيوننا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. أبشركم أن الحجب والحواجز التي وضعتها بعض الأنظمة دون وصول كلمة الإسلام بدأت تتحطم. يقول لي أحد الدعاة في فرنسا من بعض الدول العربية أنه كان عندهم النظام يمنع المحاضرات والدروس بل القنوات الإسلامية.
لا.
فلما أتى هذا الانتشار والبث الفضائي كما تعرف والبث التلفزيوني، حتى نفس حاكم الدولة أصبح في غرفة نومه تبث المحاضرات، قال فذكرنا قوله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.
ما شاء الله.
نحن الآن عندنا عابرات قارات ليست الصواريخ، هي القنوات الفضائية، هي الصوت. الطنطاوي ذكر، علي الطنطاوي في مذكراته، أن ستالين يقول أعطوني شاشة أغير بها وجه العالم. أنتم وأمثالكم من القنوات الفضائية تقدمون كلاما قد لا ترون أبعاده. نحن أنا وياك نتحدث في مصطفى هنا، لكن أناس من المسلمين في باريس أو في بروكسل أو في جاكرتا يسمعون هذا الحديث وكأننا نحن جلوس معهم.
ومن الذين يسمعوننا الآن وتريد أن ترحب بكم، اسمح لي أختنا أم عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أم عمر.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
احنا بنرحب بالشيخ عائد، الدكتور عائد من مصر، وبنرحب بيها، واحنا كنا بنحبه قوي من قبل ما كانت الناس ما تيجي، كنا بنشوفه يعني على القنوات اللي اقرا والقنوات الثانيه دي، فبنرحب بيه في مصر، بنقول له انا مثلا بيت في مصر وانت نورتنا ونورت مصر كلها والله، واحنا بنحبه جامد يعني والله، وبنحب كلامه كله، كلام حلو وبيريحنا يعني كده والله.
بارك الله فيك.
اهلا بك يا دكتور عائد.
نعم. شكرا شكرا يا ام عمرو.
شكرا يا ام عمرو، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. معمر نموذج عن المرأة المصرية البسيطة التي تمس يعني شغاف قلبها وأمثالها كلماتك المباركة.
على كل حال، المرأة المصرية بسيطة ولكن عظيمة، لأن أنتجت العظماء والشهداء والفدائيين والعباكرة، فشكر الله لها مشاعرها، سأل الله يزيدها سعادة، وكل أخت في مصر وأخ وكل مسلم، وأن يجمعنا بهم كما قلت في جنات النعيم. وأنا أقول كلمة، ما عندي طبعا هدية ولا شيء، إلا كلمة واحدة، إني أحبكم في الله يا أهل مصر، وأسأل الله لكم الأمان والأمن والنجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة.
أمين يا رب العالمين. نعود إلى قضيتنا، مسار الدعوة الإسلامية، وكما أشارت فضلتك لكلمة ستالين أعطوني شاشة أغير بها وجه الدنيا. هل يعني ربما كان قبل ظهور الفضائيات كان هناك تردد إسلامي في التعامل مع هذه القضية، وإذا بوقت معين انتبه فيه أصحاب الأموال والدعاة إلى هذه الآلية أو هذه الإمكانية، فأصبح هناك زخم في الشاشات العرض والفضائيات ومن ذلك في الدعوة. دعني أسأل بمنتهى الصراحة كما عودتنا في الدكتور، هل حققت، وأنا أتنقل معك في الأسئلة كالطائر أحلق يعني، أريد أن أخذ منك يعني ما استطعنا من فوائد، يعني هل حققت الفضائيات بعد عدد من السنوات ما يتمنى الدكتور عائد القرن الداعية الكبير البصير للدعوة الإسلامية؟
عموما العمل البشري هو عرضة للنقص، ولسنا أنبياء لا دعاة ولا علماء حتى نقدم صورة كاملة للإسلام. نحن نجتهد وعندنا عجز وتقصير، لكننا ننشد إن شاء الله الكمال أو النسبة من الكمال الكبير إن شاء الله الذي حصل. لكن أبشركم أن الذي حصل الآن يعني بحيث أنني الذي رأيته بعيني في المساجد أو في النوادي أو الجامعات، أن هناك نسبة يعني مقبلة على الله عز وجل في الحجاب، في قراءة القرآن وحفظه، في الإقبال على الصلاة، في تصحيح المعتقد الذي تفعلونه الجميل كبرنامجكم قبل قليل مع الشيخ أبي عبد الرحمن وأمثاله من البرامج، والشيخ محمد الرضواني وغيره. هذه البرامج تصحيح العقيدة، أنت ذكرتني يا شيخ وأنا معك على البساطة، قد نخرج قليلا لكن الاستطراد قد يكون أنفع. فأريد أن في أثناء ما نحن ننشر الدعوة الإسلامية أن ننشر تصحيح العقيدة الصحيحة، التوحيد الخالص الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. في العالم الإسلامي غبش في تصور العقيدة، في العالم الإسلامي أضرحة يدار بها في تعلق بالسحر والشعوذة، في تصديق بالخرافة والكهنوت، في أناس يدجلون ويكذبون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. مهمتنا نحن دعاة نصحح للناس معتقدهم ومبادئهم. أيضا أدعو إلى أن في أثناء هذا الانتشار أن نستخدم مسألة الرفق واللين، وفي مصر حصلت هذه الكلمة لما أرسل الله في مصر موسى إلى فرعون، ومن هو فرعون؟ الطاغية السفاك، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله عز وجل يأمر رسوله ومصطفاه موسى عليه السلام إلى أطغى طاغية ويأمر بذلك، فكيف بإخواننا قد نختلف معهم في الآراء؟ إنني أطالب بالكلمة اللينة الرقيقة إن شاء الله النافعة التي تصل بإذن الواحد الأحد بالدليل والبرهان. أيضا أنا أرى أن الدعاء لا يحمل نفس الإحباط أو اليأس، لأنهم ينظر بعض الدعاء لأن يقول ماذا نفعل مع العالم الغربي، هم متفوقون علينا في السلاح وفي الصناعة والتكنولوجيا وكل شيء.
صحيح،
الدنيا مبنية على المغالبة، وعلى يقول سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يقول شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. نحن أمرنا في الإسلام أن ندافع وأن ننزل الميدان وأن نزاحم في القنوات ونزاحم في الصحف ونزاحم في المجلات ونزاحم في الأندية. إن الروح المستسلمة المنهزمة لن ينتصر بها الإسلام، إن هؤلاء سوف يكون خارج التاريخ خارج دائرة الضوء، لأن الإسلام يريد منك أنت بما أعطاك الله في علم النفس في الطب في الهندسة في الشعر في الأدب في الفكر أن تنصره سبحانه، وهو غني عن نصري وعن نصرك وعن نصر الناس. لكن الله ابتلانا لينظر هل نكون نحن عباد صالحون له، هل نكون عبادا صالحين له سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نستخدم مواهبنا في نصرة الإسلام بالقلم بالكلمة الجادة بالأفكار التي نحملها. الاقتصادي الذي لا ينصر الإسلام بعلمه وتخصصه هو خائن لرسالته. الشاعر الذي لم يوظف قصيدته وكلمته في نصرة المبدأ الحق هو خائن لموهبته. الكاتب الذي يكتب هراء ودجلا وسخفا ويعارض منهج الله هو خائن لما عنده من موهبة. فنحن إذا تضافرت الجهود منا، وتعرف أن مواهب جميعا، أنا أطالب من الجميع من هذا المنبر من قناة الناس الفضائية أن نقوم جميعا في التعاون لنكون أنصار لله ودعاة إلى منهج الله، ولن ننفع إلا أنفسنا، والله غني عنا، وإن يتولوا يستبدل غيركم ثم ليكون أمثالكم، وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
نعم، إحنا معنا اتصال أيضا. أخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
مع حضرتك عمر الحنبلي.
يا مرحبا.
هذا اتصال لقناة الناس بوجود شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور عايد القرني، نحييه ونرحب به في مصر. شيخنا حفظه الله تعالى يعني جمع عددا من فنون العلم في صدره وعقله، فأحببنا أن نسلم عليه وأن نهنئكم بوجوده على شاشتكم، ونفس الوقت معنا أيضا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي يسلم عليه. تفضل.
تفضل. مرحبا في الشيخ أبو بكر.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو بكر الحنبلي.
حيا الله فضيلة شيخنا الدكتور عائد القرني، حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني وبين طلابك وإخوانك وأحبابك الذين يعني يتصلون ويلتقون بك عبر كتبك الطيبة الماتعة الممتعة، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيك. حتى من جملة كتبي بفضل الله كتاب اسمه كشف المخبوء في فقه التيمم والوضوء، فيه باب أنت تسأل وأديب الصحوة الإسلامية يجيب، الدكتور عائد القرني. فنسأل الله أن يمتع بك وأن يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك يا شيخ أبو بكر. وسعدنا اتصالك.
أريد أرد التحية على فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي، أسأل الله يجمعك بأبي بكر الصديق في الرضوان. وشكرا لك يا فضيلة الشيخ على هذا الكلام الذي ينبع عن قلب كبير وقلب طيب يحب الخير الإسلام والمسلمين، وقل أني أحبك يا فضيلة الشيخ في الله. وشكرا لأخ عمر، ولو لم يحصل لا نسمع صوتك من أهل العلم وأهل الفضل والخير والبر فهو مكسب لي، والحمد لله أن جمع الله كثير من المكاسب أن نسمع العلماء والفضلاء، وهذا من تواضعك وهي روحك الطيبة إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا الشيخ أبو بكر، أسأل الله أن يجمعه كما دعوت له مع سيدنا أبو بكر ومع الإمام أحمد.
الحمد لله. هو الشيخ ذكرني بشيء، أنه الحنابل عندنا يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أموت فوصية الناس أن يتحملوا،
يا الله أكبر.
ولكن الشيخ هو صاحب الدليل وصاحب إن شاء الله حجة ولا حرج في ذلك، فكان ابن تيمية شيخ الإسلام على مذهب الحنابلة وابن قدامة وغيرهم. فنحن مالكية أو شوافع أو حنابلة أو أحناف ننصر الإسلام جميعا ولا خلاف بيننا إن شاء الله.
بارك الله فيك. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
تحرك أخويا وحاج طبعا عالمنا الجليل وتجربتنا كلنا وأستاذنا فضيلة الشيخ عائد، وأنا يعني لا أكرر أن أنا أسترحب به لأن لا يرحب بالرجل في بيته. ومصر طبعا بلده قبل أن تكون المملكة بلده، وهو طبعا دقائق أو الساعات التي يقضيها في مصر فهي شرف لجميع المصريين أن نستمع ونرى هذا الوجه البشوش الذي وضع الله عز وجل له القبول في الأرض، ونحسبه من المخلصين ولا نزكى الله أحد. وأنا بصفة طبعا أنا إمام وخطيب أتعلم الكثير وأخذ المدادة من كتب وشرائط وصورات عالمنا الجليل فضيلة الشيخ عائض، وأعمل كمان مترجم في تم سؤال وجواب الدكتور صالح المنجد. فهذا شرف لنا عظيم أن يعني نشاهد هذا العالم وهذا العالم الجليل، وأسأل الله له يعني لي رجاء واحد عنده يعني دوب فكرم بها على أهل مصر، وهو هذا الرجاء سألناه في يعني في معرض الكتاب في العام الماضي، وهو برنامج له ولفضيلته في قناة الناس، وهذا يعني يكون جميل فوق رؤوسنا، وسندعك في يعني بظهر الغيب، والله عز وجل يحفظ لك هذا العمل عنده فيض به وجهك في الدنيا والآخرة. فنسألك أن تلبي لنا هذا الرجاء ولا تبخل علينا به، فقد عوثنا الكرم في كتبك وفي شرائطك وفي اطلالاتك، وجزاك الله عنا خيرا وتقبل الله منا ومن رفك صالح العمل.
إن شاء الله أبشر ولا تحزن، يعني إن شاء الله ستساق لك هذه البشرة بإذن الله حينما يعني يفتح الله قلب أستاذنا الدكتور. معنا أيضا داعية الشيخ محمد عبده. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى.
مرحبا شيخ محمد، أهلا وسهلا.
أنا أخبطك يا شيخ مصطفى على هذه الحلقة وهذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
آمين.
ثم يعني نحن نرحب بأمير مملكة البيان الذي وفد إلينا من مملكة الإنسانية لنعيش معه حدائق ذات بهجة، فيترجم عن السنة لنكون ربانيين، فنسمع حديث الزمان وقضايا العصر كالمسك والعنبر، فنلقى الشباب ولا ننسى الممتاز، ونعيش مع محمد كأننا نراه، فنكون من أسعد الناس بمجالسة المؤمنين في ترانيم موحدة من الأحاديث القدسية والأذكار، ونمسك مفتاح النجاح مع الشيخ عائض كما قال المعلم، فلا نحزن ولا نسرف على أنفسنا، بل نعيش معه في هذه الحلقة الانطلاقة الكبرى بإذن الله تبارك وتعالى. حياك الله يا شيخ عائض ومرحبا بك في القاهرة، وأسأل الله أن يجزي قناة الناس خيرا على استضافتك هذه الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن نرى في وجهك وجهة سليل الأزديين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جاءكم الأز، أحسن الناس وجوها وأعزب الناس أفواها وأصدق الناس لقاء. نحن نرى فيك هذا المجد القرني، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيك إحسانا وأن يزيدك قبولا وأن يزيدك رضا يا رب العالمين. ويعني إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه، ونحن نحبك يا شيخ عائض ونرحب بك في القاهرة. ويعني إن كان لي سؤال عند فضلتك، أتمنى أن تسلط لنا الضوء على دور الأدب الإسلامي، وأنت أديبنا وشيخنا ورائعنا، أسأل الله عز وجل أن يزيك وأن يمد في عمرك وأن يبارك في صحتك. هل ترى دور الأدب الإسلامي مع الدور الإباحي والدور الإلحادي للإعلام، كيف يقف الأدب الإسلامي في هذه الآونة الشديدة العسرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومرة أخرى مرحبا بك شيخ عائض، وأسأل الله أن يجزي بالخير من كانوا سببا في مجيئك إلى هذه القناة في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى.
شكرا فضيلة الشيخ محمد عبده، جزاك الله خيرا. وكلما أراد الدكتور أن يلهج برد التحية لأهلها وبأحسن منها كما عودنا، يدخل اتصال آخر، لأن المحبين كثر. يعني فضلت الشيخ أحمد هليل الداعية الإسلامي المعروف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا وشيخنا، مرحبا بك في مصر وفي القاهرة.
أهلا وسهلا.
حللت أهلا ونزلت سهلا، ونورت وشرفت وباركت وكثرت بالساء المعجمة وليس بالسين المهملة فضيلة الدكتور عائض. لو أتيح للملايين في مصر أن يتحدثوا اليوم وأن يتصلوا بقناة الناس، ما وسعهم إلا الترحيب بوجودكم في مصر بين إخوانكم وبين أهليكم وبين محبيكم. وفضلت الدكتور أريد أن أخبرك بأن قناة الناس لك معها البصمة الرائدة والمؤسسة. لو تذكر فضلتك سجلت معك لما كنا في تركيا في الاجتماع بتاع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاجتماع التأسيسي، وكلمت فضيلتك عن قناة الناس وكانت ما زالت في أوائل أيامها، فرحبت وشجعت وسجلت وظل تسجيلك هذا يعني يعاد ويكرر في قناة الناس يعني مرات ومرات، فجزاك الله خيرا على زيارتك وعلى وجودك. وأطمئن أخي الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري، أقول له لو ظل الدكتورنا الحبيب جالس فقط لا يتكلم ونتلقى الاتصالات والترحيبات، فالنظر إليه كله فائدة وكله خير وكله بركة، ويكفي من العظام كليمات وليس كلمات. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يتقبل منك وأن يجعل تواجدك في مصر دائما ومستمرا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وجزاكم الله خيرا.
أنا أريد الشيخ مصطفى الأزهري أرد التحية وأرتبها على حسب الأول. الأخ الأستاذ أحمد لما اتصل ورحب، أنا أبادل الشعور وأقول والله أنا عقيدة أن من يأتي مصر أنه يأتي بلد البيان وبلد الأساتذة والأدب والشجاعة والفتوحات، وأنتم تعرفون ذلك. أنا قلت لكم أبو الحسن الندوي لما زاركم هنا قال أنتم الأساتذة ونحن الطلاب، أنتم الرواد، أنتم القواد ونحن الجنود، أنتم تعرفون تاريخكم بلا شك. وأقول أن تعلمنا الأدب أيضا من كتبكم ومن أدبائكم ومن شعرائكم ومن القمم التي وصلتم إليها. فطلبني الأخ أحمد، أنا أحبذ وأرحب أن يكون لمشاركة إن شاء الله، وعن طريق الدكتور ضياء عبد الرؤوف سوف يكون لحلقات تسجل إن شاء الله وهديها لقناة الناس قريبا.
جزاكم الله خير.
أما فضيلة الشيخ محمد عبده، محمد عبده يتكرر في مصر دائما مع العظماء ومع التجديد إن شاء الله ومع التوحيد، وأشكره على مشاعري. هو سبك مقامة أدبية من عناوين كتبي، وأنا قلت لكم صراحة عندنا في السعودية يقول يا داخل منك مصر منك ألف، فأنت إن دخلت مصر إن كنت عبقري فأمامك ألف عبقري بالمليون، وإن كنت شاعر فأمامك ألف شاعر، وإن كنت فقيه فأمامك ألف فقيه. وأنا في قاهرة المعز بل قاهرة صلاح الدين بل قاهرة الأدب والعلم والريادة أقول إنني محمل بالشكر والثناء الحسن، ولا أجد لكم بيت إلا كما قال أبي الطيب كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. كلمة الشكر لا تتوقف. الأخ الشيخ أحمد هليل أذكر لقائي معه في إسطنبول، وأقول إن ما نشارك به قناة الناس إنما هو قطرة من ضمن الفيض هذا والنهر العذب الذي يجري مثل النيل من قناة الناس ليصل إلى البيوت إن شاء الله. الناس أيها الإخوة ملوا الدجل والترهات والفن العقيم أو العفن الفني أو السقوط أو الهذيان، ويريدون الكلمة الجادة التي ترتبط بالوحي، لأن منهجنا نحن من فوق ومنهجهم هم من تحت، ونحن رسالتنا من أعلى ورسالتهم من أسفل. نحن أتانا نور من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وزعه على الناس، وكنتم أكثر في مصر من استجاب لهذا النور، بل إنني أقرأ لابن كثير في التاريخ في عام الرمادة والجوع والفقر يحاصر الأمة الإسلامية، فكتب العمر بن العاص في مصر وغوثاه وغوثاه وغوثاه، قال عمر بن العاص في مصر والله لأرسلن له قافلة من الأرزاق أولها في المدينة وآخرها عندي في مصر. فكان مفتاح الفتوح وخزائن الأرض في مصر سواء من عهد العزيز أو من بعد ذلك، لكن الذي اكتسبناه من مصر أكثر من نيل مصر، أكثر من قمح مصر، أكثر من قطن مصر، هي عبقرية المصري وصفاء قلب المصري ومثابرة المصري وهمة المصري وإصرار المصري على النجاح، حتى تسجلون أنتم من ضمن الأسماء التي سجلتم فيها الدكتور زغلول النجار، الدكتور أحمد زويل، فاروق الباز، البرادع الذين يأخذون العالمية ونوبل، ولكن هي الأستاذية التي إن شاء الله بإذن الواحد لحد توصلكم إلى أن تكونوا أنتم في المقدمة في نشر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا هو الدين الخاتم، هذا هو الدين الباقي المنتصر إن شاء الله في الأرض تحت أو بأكتاف أبنائه وفي أولهم المصريون الأماجد.
ربنا يباركنا فيك، ونحن نتصاغر أمام هذا يعني الرد البديع والجميل، وليس غريبا على الداعية الكبير والأديب العظيم دكتور عائض القرني. ذكرت في سياق حديثك فضل الدكتور أن الأمة في حاجة إلى ليس مجرد الدعوة من أي جانب ولا دون أن نعرف البدايات أو الأولويات، الأساس حينما ينطلق الداعية في دعوته لابد أن يصحح عقيدة الناس. إذ ذكرت فضيلتك أن في عقائد الناس غبش، وهناك مسارات وسبل كثيرة يعني تشغب على العقيدة الصافية. في هذا السياق لك من كتبك ومصنفاتك فاعلم أنه لا إله إلا الله وهو عنوان استقيته من كتاب الله عز وجل. ما القصة؟
أولا عسانا وإياكم جميعا من أهل لا إله إلا الله والله سبحانه نجينا بها. وأقول وأنا في مصر لعلماء مصر ومثقفيها ومفكريها ودعاتها، واجبكم عظيم بحكم الأزهر أو بحكم السابقية والريادة أن يكون الهم الأكبر في العالم الإسلامي. أنا زرت من جاكرتا إلى لوس أنجلوس مع الدعاء يعني، ووجدت أن الخطر العظيم هو الغبش في العقيدة وعدم تصور التوحيد الصحيح الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاهد بلاد في يعني في مدن إسلامية يذهبون إلى القبر ويطلبون من صاحب القبر الحاجة والنفع والشفاء والذرية والعافية. هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ أشاهد قبور في بعض مناطق العالم الإسلامي يطاف بها ويسأل عند القبر ويسأل من الميت أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يتوسل إلى الله أن يعفو عنه، وأتى محمد صلى الله عليه وسلم لهدم هذا. فأريد بحكم أن الأزهر له اليد الطولة في الانتشار وأمثاله من الدور في مصر والإفتاء، أن يجعل الهم الأعظم هو تصحيح عقائد الناس وفهمهم التوحيد الخالص الذي بعث به الرسول عليه السلام. لأن الله كما قال جل ذكره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار، عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أريد أن نقدم العقيدة بلا ردود، ليس العقيدة التي تدرس أحيانا في بعض الكليات الردود على الفرق القدرية والجبرية والمعتزلة والجهمية، لا، العقيدة الصافية البسيطة السهلة التي يحملها الإنسان وتعلمها العجوز والطفل والكبير والصغير، أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد بحق إلا الله، حق العبيد على الله يعبده بحق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربي نشهد بذلك. العقيدة الصحيحة أن لا نتقرب بالأولياء إلى الله، ولا نتبرك بقبورهم ولا بأضرحتهم، ولا نعلق التمائم الشركية على أن تصد العين، ولا نذهب إلى السحار والكهان والدجالين والأفاكين كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث عند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذه المدرسة تصحيح العقيدة هي اللازم الأكبر. حتى كنا مع بعض الإخوان في مدريد فاجتمعنا مع بعض الدعاة، فلما انتشروا في أوروبا واجتمعنا فيما بعد ذلك أدركنا أن الخطر الذي يداهم الأمة الإسلامية هو الغبش كما قلت، عدم تصور العقيدة الصحيحة، التوحيد الخالص قليل في عوام المسلمين، وواجب على الدعاة بدل الاشتغال بالردود أو المهاترات أو الجزئيات التي أسهبنا فيها، نؤلف نحن في زكاة الحلي عشرات الكتب وهذا جيد لكن علينا نقتصد قليلا، نأتي في المسألة الفرعية الجزئية في الفقه فنشبعها بحثا، بينما أصل الأصول الذي هو التوحيد والعقيدة الصحيحة العالم الإسلامي يشكو من غبش في تصورها، والمهمة مهمة العلماء والدعاة.
نعم، إذن هي قضية العقيدة الأساس الذي يتقبل به العمل أو يرفض.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقيدة السليمة الصافية، يرزقنا القلب السليم. يمكن دعني يعني أكون صريحا وأعطي الحق لأهلي، في بكورة الصحوة في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي كان هناك أسماء وكتب في مجال التوحيد وتصحيح العقيدة لها بصمة قوية في شباب الصحوة، منها كتاب فتح المجيد.
نعم.
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا ينكر هذا إلا جاحد.
نعم.
كذلك من الأسماء التي كان لها بصمة في تعديل مسار الصحوة الإسلامية على 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 الدرب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
وأنت كذلك يعني أنت ابن المملكة، شربت من معين هذا التوحيد الصافي وكتاب فتح المجيد وغيره من هذه الكتب التي يعني ظهرت في هذا الحين، وكتبت وأنت داعية على ساحل ابن تيمية، فما العلاقة وما الرابط؟
أولا أحسنت في ذكر الكتب، صح، فتح المجيد على كتاب التوحيد وكتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له، أيضا معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي من أمتع وأفيد كتب العقيدة الطحاوية، ومؤلفها طبعا من مصر وتدرس في مصر، العقيدة الطحاوية هو صافية ومقبولة، شرح العقيدة الطحاوية للعز، وأيضا في كتب كثير من 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 العلماء والمشايخ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية كتب بعض كتبه في مصر لما أتى من الشام وسجن هنا في فترة من الفترات وقابل ابن قلوون وغيره. فقصدي أن ينبغي علينا أن نأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أيضا نبتعد عن كل ما يبعدنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن المنهج، يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحقيقة أن يقول أنا لست متعصب لأن ابن تيمية حنبلي، فأنا أطلب من طلبة العلم أن يكونوا على الدليل ليس تعصبا للمذاهب. نحن إذا وجدنا الحق عند الإمام مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد نذهب إلى الحق بالدليل. لكن ابن تيمية ترك بصمته. حتى اليوم كنت أشاهد في العصر قناة العربية وتعرض كلمات عن ابن تيمية، إلى درجة أن بعض الغربيين مثل مستشرق جولد تزهير يعني يقول أن ابن تيمية ترك ألغاما في الأرض فجر بعضها العلماء وبقي بعضها المفجر، أن يقصد الكتب والأفكار. فواسع الانتشار بلا شك، وصفاؤه العقدي موجود في كتبه سواء في الواسطية أو الحموية أو التدمرية أو ما كتبه في الفتاوى، والفتاوى المصرية 5 مجلدات فيها بصمته في صفاء العقيدة، وبيّن أن القرآن كله توحيد لله عز وجل وليس معصوما. هو لا ندعي أنه نبي، هو عالم من العلماء، لكن نرحب بكل عالم ينصر المنهج الرباني. ومن هذا كتبت كتابي على ساحل ابن تيمية أو إطلال على ساحل ابن تيمية. والحقيقة أنني أسأل الله يغفر لي وله ويجمعنا به بالإخوة جميعا في جنات النعيم. استفدت من كتبه كثيرا، ورأيت فيها التحقيق، التجديد، الاعتصام بالدليل، وذلك يوصي. وحتى يقول أن طالب العلم عليه أن يعتصم بالدليل من الكتاب والسنة، ولا يلتفت لقول أحد من الناس كائنا من كان، ويقول ليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى قوله تقاس الأقوال، وعلى حال تقاس الأحوال، وعلى فعل تقاس الأفعال، بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. أحبابنا المتمن المتجرد يعني، لأنه مجاهد في سبيل الله بعلمه، لأنه محقق، لأنه نصر الملة، لا لأمر آخر. فلم نرضى معه ولا نلتقي معه في نسب إلا نسب التقوى أو التوحيد أو الإيمان. هذا لأننا أطللنا على ساحل شيخ الإسلام. وأنا أشكر الإخوة الذين في مصر ألفوا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية كثير من العلماء، والشيخ أبو إسحاق الحويني وهو يشرح الحديث يستشهد بكلام ابن تيمية ويبين لنا العقيدة الصحيحة المقبولة التي ينبغي أن نعرضها على الناس ببساطة، بدون فظاظة، بدون غلظة، بدون التعرض حتى للطوائف. أنا ضد أن نسب الطوائف الأخرى. عندنا حق نعرضه للناس بسهولة، عندنا كلمة رفق، وسوف يتبين للطوائف الأخرى الحق إذا عرض إن شاء الله في أسلوب طيب.
نعم، بارك الله فيك. أيضا ونحن في تطوافنا حول جوانب شخصية المفكر والعالم الكبير الدكتور عائد القرني، قلت في المقدمة أنه صاحب فكر وسطي. أيضا اسمح لي فضل الدكتور أقول أن الوسطية هذه كلمة تحوطها كثير من المشاكل أو الألغام، أو أصبحت كذلك يعني. فما قصة الوسطية والتي يعني اتصفت بها؟ القصة تتعلق بالمنهج أم بالأسلوب؟ ماذا تقول؟
هو الإنسان لا يدعي لنفسه شيء كان يعلن إعلانه وسطي أو كذا، لكن الناس يطلقون، بعض الكتاب بعض الناس، لكن بغض النظر عن أشخاص، الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الأمة الوسط هي أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن وسط بين الطوائف، مثل أن أهل الإسلام وسط بين الملل، والوسط هو المتوسط بين الطرفين، بين الغلو والجفا، بين الإفراط والتفريط. فقد ذم الله طائفتين، طائفة غلت في عالم الماديات، قال سبحانه وتعالى عنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به. طائفة قتلت النفس وذهبت إلى الكهوف، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأتى الرسول عليه وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فالهدى العمل الصالح والعلم العلم النافع. نعم. كمثل الغيث. فهو بأبي وهمي صلى الله عليه وسلم وسط، ومن أتباعهم وسط. نحن للروح حق، وللجسم حق، للدنيا حق، وللآخرة حق. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم في هذه الوسطية معالم، يقول إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينهى الشباب الثلاثة الذين أرادوا الرهبنة أرادوا التكشف الخارج عن السنة، أحدهم يقول أنا لا أكل اللحم، والثاني وأربعة، والثاني يقول أنا لا أتزوج النساء يريد أن تفرغ العبادة، الثالث يقول وأنا لا أنام الليل، الرابع يقول وأنا لا أفطر النهار. قال إن أعلمكم وأتقاكم بالله وأعلمكم بالله أنا، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن سنته صلى الله عليه وسلم كسفينة نوح كما قال مالك، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. أرجو من الشباب، لأن الشباب سواء في مصر أو غيره في ناشئة الآن مركزة على فنون أو على حتى على نتف السياسة وعلى مطاردة الأخبار الجزئية في الرياضة وعلى موضات الفن والجمال، ولكن بعضهم ليس مستعد ليقرأ السيرة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. أرجو من الجيل أن يعود بعودة صادقة ليتيقن من شيء واحد، أن نجاتك أمام هذا الإمام العظيم صلى الله عليه وسلم، أن مستقبلك ونجاحك وفلاحك مرهون باتباعه عليه الصلاة والسلام، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن دخولك الجنة مرهون باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى السعادة الدنيوية الفرح السرور بقدر ما تتجه وتتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. آمل أن نقرأ سيرته الصحيحة عليه الصلاة والسلام. يا إخوة يا شبابنا يا فتياتنا، أما يستحق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن نفرغ له على 10 دقائق أو 1/4 ساعة في اليوم لنقرأ سيرته العطرة ونقرأ من أحاديثه في رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب أو مجالس الصالحين أو بعض هذه الكتب حتى نضوع البيت من ذكره عليه الصلاة والسلام؟ أنا قلت فيه عليه الصلاة والسلام من قصيدة طويلة: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. حتى يقول شوقي: أبا الزهراء قد جاوزت حدي بمدح غير أن لي انتسابا. وهو الذي يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا فسخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. إن الشافعي وهو يسجل كتاب الرسالة يقول، كتبها في مصر، يقول في مصر: فصلى الله وسلم عليه على محمد بن عبد الله، فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون بأبي أمي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني أنا لا أدري أين أذهب وفي أي واد أسلك وراء الأديب والعالم الجليل والدعية الكبير الدكتور عائض القرني، لكن ليس لي فكاكا أن أسأل هذا السؤال. أذكر أن هنالك كتابا أو ربما كان كتيبا للأديب الإسلام سيد قطب رحمه الله صاحب الظلال، يقول مهمة الشاعر، هنالك مهمة الشاعر في الحياة. فأنا أضيف هذا الاستفهام: ما هي مهمة الشاعر المسلم في الحياة؟
أحسنت. مهمة الشاعر المسلم في الحياة أن يقدم شعرا ينصر به دين الله، أو يعيد كل شيء إلى خالقه ورازقه. حتى يقول بعض العلماء: ليس من مهمة الشعر فقط أن يأتي بمدائح نبوية أو مثلا أنه يمدح الإسلام، لا، يتكلم عن الليل وإقبال بعباءته السوداء لكننا يخبرنا من الذي خلق هذا الليل، يتكلم عن النجوم وهي منتظمة كالعقد اللؤلؤ في عنق الفتاة فيخبرنا ما الذي كوكب هذه النجوم، يتكلم عن الصباح إذا تنفس والليل إذا عسعس فيخبرنا ما الذي أقبل بالصباح وما الذي أقبل بالليل. يعني نعيد كل شيء إلى الله. لذلك أبو نواس مما شكر له، تعرف إسرافي في المجون، يقول بعض المؤرخين كابن كثير لما رؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك لأبي نواس؟ قال: غفر لي. قال: بماذا؟ قال: بقولي في وردة النرجسة: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.
سبحانه وتعالى.
فالله أولى بالتعظيم. بل شاعر مصري اسمه إبراهيم بديوي يقول من ضمن قصيدته: قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للطبيب يموت لا من علة، من يا طبيب بطبه قد أرداك، والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسألوا من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. إننا في مهرجان الحياة في هذا الكتاب الكون المفتوح نعيش عظمة الله. أنا أطلب من الإخوة المسلمين جميعا أن يقرأوا عظمة الله في الكون. نحن مساكين أحيانا نعجب بالقاطرة من صنع الإنسان، ونعجب بالبرج من صنع الإنسان، ونعجب بالجسر من صنع الإنسان، لكننا لا نقف لحظة تأمل في جمال هذا الكون الذي أبكى الكبار من المفكرين. إنشتاين يقول ونقلته في كتاب لا تحزن، أنا إذا شككت في القدرة نظرت في كتاب الكون المفتوح فعلمت أن مبدعه حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه. فالله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرجو من أدبائنا، أرجو من شعرائنا أن يلتفتوا إلى جمال هذا الكون العظيم. حتى هناك كتاب الطب محراب الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، آيات بينات كتب الغربيون عن هذه الآيات، مثل كيرسي ميرسون في كتاب الإنسان ليكون وحده، أليكسيس كارنيل يقول الإنسان ذاك المجهول، كتبوا عن عظمة الله. فلماذا لا نعيد الجيل وخاصة الشعراء والأدباء الذين عندهم حس مرهف إلى أن يقرأوا جمال الكون ثم يعيدونه إلى قدرة أرحم الراحمين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإلهم كيف يجحده الجاحد.
بارك الله فيك. المحطة الأخيرة، وطبعا لا يزال قطار الدعوة والشعر والأدب ممتد، نسأل الله أن يمد لك في العمر ويبارك لك في الصحة والعافية، هي رسالة موجزة في كلمة واحدة للأسماء الآتية: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ماذا تقول؟
أسأل الله أن يغفر للشيخ عبد العزيز بن باز وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. أنا قرأت عليه بعض في بعض الدروس، وهو أول من افتتح بيتي في الرياض، وأنا من أحبابه وممن أتقرب إلى الله بحبه. ولمناسبة الشيخ يمتاز على علمه بالرفق واللين، وشهد له ذلك المفكر الشيخ محمد الغزالي في مناسبات كثيرة، فغفر الله له وللغزالي والجميع.
آمين. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين،
أسأل الله أيضا يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وأدعو إخواني طلبة العلم وغير من المثقفين لمطالعة كتبه السهلة القريبة التي تحمل روح الدين وتحمل البساطة وتحمل تصحيح العقيدة، في مثل واسطية وشرحها، في مثل شرح رياض الصالحين وشرح مختصر البخاري ونحو ذلك.
الأديب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله،
غفر الله للشيخ علي الطنطاوي، هو أديب العربية، والحقيقة أنه يملك أسلوب الساحر، وقد أثر فيه وفي مشاعري، وطالما استنزف دموعي واستخرجها من مكنون ويعني محاجر وعيوني، وخاصة له كتابان قصص من التاريخ ورجال من التاريخ، فلا شك أنه أتاه الله، ولكنه من الأدباء الذين سخروا قلمهم لطاعة الله ولمنهج الحق وأوذي في سبيل الله، ولكنه صمد وبقي أدبه يترحم عليه. أما الأدباء الذين كتبوا إما أنهم حرب للحقيقة وللحق وللدين وللرسالة المحمدية فقد ماتوا وهم أحياء، وسوف يحاسبون حتى يقول الله عنهم: ستكتب شهادتهم ويسألون، وسوف يعلن التزوير في محكمة العدل الكبرى عند الله. كل من زور حقيقة أو كل من نال من هذا الدين أو كل من خان معتقده سوف يقف أمام الله. أسأل الله أن ينصرنا وينصر بنا الحق، ويسأل الله يجعلنا وياكم مقبولين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم.
آمين. مصطفى صادق الرافعي،
غفر الله له وتقبل منه، وهو نحن وإياه نسأل الله يجعلنا تحت ظل العرش كما كتب تحت راية القرآن ووحي القلم، والحقيقة أنه يعني أنتجته هذه البلاد الطيبة، فسار سليما فيما طرح، نقيا طاهرا فيما عرض له، غفر الله له ورحمه.
القارئ، قارئ القرآن الذي تجري من تلاوته دموع الأديب والشاعر والداعية عائض القرني،
أنا أعرف نفسي أولا، أسأل الله أن يتجاوز عني وعن جميع المسلمين، أسأل الله أن يسامحني، والله أني ما أستطيع أن أخاطب ربي إلا أقول أن يسامحني وأن يغفر لي ويرحمني. أنا لم أقدم شيء وليس عندي شيء، الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كنت أتكلم في ملايين في مصر أو في غيرها، ففي مصر من عباد من عبد الله أكثر مني، ولد في الإسلام قبلي وجاهد أكثر مني وصام وقام، ومن العلماء من تلقيت العلم منهم في مصر هم أعلم مني، ولكنني أنا عبد ضعيف. أتيت أقول لإخواني الصالحين المؤمنين الطيبين في مصر: أحبكم في الله وفي كافة بلاد المسلمين، وأقول إنني أريد من ربي أن يتجاوز عني الخطأ، فهو سبحانه متفضل علينا سبحانه، والشكر له والامتنان والفضل. ولا أزال أذكر كلمة بعض الناس العظماء، يقول أنت وأنت تكلم اعرف أنك مريض وأنك محتاج وأنك جائع وأنك تنام وتنعس، ولكنه لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت، باق لا يزول، غني لا يفتقر، قوي لا يضعف، المجد مجده والكبرياء له، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فلا إله إلا هو ولا رب سواه، فعال لما يريد. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بعتق رقابنا من النار، وأن يسامحنا وأن يجمعنا بسيد الخلق في جنات ونهر في مقعد صدقا عند ملك مقتدر.
أمين يا رب العالمين. وربما يعني لنا حق يعني عند الشيخ عاد القرني، وأنت ذكرت ذلك كثيرا، نصيحة للقنوات الفضائية الإسلامية وكلمة لقناة الناس.
أول قناة الناس أشكرها شكرا من كل الناس ومن كل قلوب الناس، أشكرها على ما قدمت من خير، وننتظر المزيد بإذن واحد لحد. والحمد لله إنها وافقت هوى في قلبي في مسألة عرض العقيدة الصحيحة، العقيدة التي لا نستثير بها الناس ولا نعادي بأحد، وليس فيها فظاظة ولا غلظة، لكن بهذه السلاسة وهذه العذوبة التي يعرضها بعض الأخوة المشايخ في قناة الناس أريد المزيد، لأنني رأيت ودخلت مدن ورأيت الأرياف في العالم الإسلامي والعالم الغربي يحتاجون العقيدة، ويقول لنا في أوروبا كلموا القنوات الفضائية نريد تصحيح العقيدة، وفي إندونيسيا وفي ماليزيا يريدون تصحيح العقيدة. أما القنوات الإسلامية فأريد منها أيضا المزيد، أريد الرصانة، أريد المسؤولية، وأريد أن لا يكون الهم المادي هو المسيطر عليها. وبقية القنوات أقول سوف يسألنا ربنا عما نقدم، نحن في دنيا، الله يحكم الكون سبحانه، نحن مسؤولين عن كل كلمة تصدر منا سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في السلوك. الأمة الإسلامية لا تحتمل الآن الهراء والهذيان وقتل الخلق الكريم وقتل النفوس في الجيل، نحن لا نريد دغدغة المشاعر بالرذيلة، نحن أمة بعثنا الله لمهمة، حتى يقول لنا سبحانه كأننا كنا نحن كنز، أو كنا يعني كأننا شيء در مخبوء، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أريد أن تتفهم القناة الفضائية أن لسنا لا نتكلم من دولة أوروبية ليس لها عقيدة ومبدأ، نحن نتكلم من عواصم الإسلام ومن دول الإسلام ومن بلاد الإسلام، وآباؤنا عاشوا على الإسلام وأجدادنا، فاتقوا الله فيما تقدمون واحملوا رسالة الحق، وإذا لم تقولوا الحق فلا تقولوا الباطل.
من الذي يود في ختام الحلقة أن يقول له أو يوجه له فضيلة الدكتور عائد القرني رسالة يقول له فيها لا تحزن؟
والله أنا للجميع أقول لا تحزن، لكني لأني في مصر أقول للأخ المريض الذي يرقد في مستشفى لا تحزن، أبشر وإذا مرضت فهو يشفين، سوف تخرج بإذن الله. أقول للفقير الذي يكدح الأرض بمسحاته وبفاسه لا تحزن، سوف يأتيك الرزق بإذن الله، لأن الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أقول للمأسور سوف تخرج من خلف القضبان، إن مع العسر يسرا. أقول للمهموم والمحزون لا تحزن، إن الله معنا، سوف يفرج الله همك. أقول لكل أخ مصري ومصرية وكل مسلم لا تحزنوا، لماذا؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون سندا، الأعلون متنا، الأعلون منهجا، الأعلون طريقة، لأن نحن نسجد لله وقد رفض الكثير نسجد لله، سجدوا للطواغيت والأصنام، ولأن نحن نصلي 5 مرات في اليوم وغيرنا ما يصلي، ولأن نأتي للماء البارد ونتوضأ وغيرنا ما يتوضأ، ولأن نسبح الله وغيرنا لم يسبح الله، ولأن إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرنا إمام مستالين ولانين ولينين والشياطين والملاعين، ونحن عندنا قرآن محكم منزل وغيرنا عنده مجلة ساقطة وكتاب خريع ماجن، فنحن أسعد الناس، لماذا نحزن؟ الجنة تنتظرنا إن شاء الله وبإذن الواحد الأحد بفضله وكرم نجتمع في الفردوس الأعلى من مصافحة بالقاسم بأبي همي أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون قريبا، وعسى الله أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تخافوا، لا تحزنوا، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. نحن مع الموكب الكريم، مع موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، مع مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن حجر وابن نووي وغيرهم من الكرماء العزة الشرفاء. نحن مع كل مسلم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في من قناة الناس الرائدة أشكر كل أخ في مصر يستمع لي، في كل أخت، كل أخت مصرية كبيرة في السن في سن أمي، طفلة، طفل، محب، طالب علم، فلاح، مهندس، طبيب، جندي، يحفظون هذا الكيان وهذا البلد العريق ليقدم رسالته التي منتظرة منه، لأن العالم ينتظر من مصر رسالة الريادة ونصرة الإسلام. فدين مصر هو دين الإسلام، ومصر تعيش للإسلام وتموت من أجل الإسلام وتدافع عن الإسلام. وأنشر التحية في كل مشارق الأرض ومغاربها باسم الإسلام الذي يجمعنا، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي.
الحقيقة طبعا يعني مهما امتد بنا الوقت فلن نستطيع أن نأخذ كل أو نقطف كل الثمار التي يعني في هذه الشجرة الباسقة الوارفة الظلال. بشكر في نهاية الحلقة، أشكر باسمكم لفضيلة الداعية الكبير وضيف مصر وضيف قناة الناس وضيف شيف محمود عبد الرازق الرضواني، الأستاذ الدكتور الشيخ الداعية الأديب القريب فضيلة الدكتور عايض القرني، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأجزل الله لك المثوبة وشكر الله مسعاك.
شكرا يا شيخ مصطفى الأزهري، وشكرا لقناة الناس، وشكرا الجميع وبارك الله فيكم،
أكرمكم الله. وعلى وعد كما وعدنا الشيخ إن شاء الله سيكون له في قناة الناس يعني برنامج بإذن الله أو برامج. أسأل الله أن يبارك في عمره ويبارك في وقته وصحته وعافيته، ودائما مصر قلبها مفتوح لدعاء أكابر مثل فضيلة الدكتور عايض القرني. وأشكر تواصلكم وحضوركم ودعواتكم لضيفنا الكبير، وكذلك أشكر مخرج البرنامج هشام النجار، وتحياتي لكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.